العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: تفريع أبواب الصفوف، باب تسوية الصفوف. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا زهير قال: سألت سليمان الأعمش عن حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه في الصفوف المقدمة، فحدثنا عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قلنا: وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال: يتمون الصفوف، يتمون الصفوف المقدمة ويتراصون في الصف. جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عليهم السلام عند ربهم عز وجل؟ ففيه أن الملائكة عليهم السلام يصفون عند الله عز وجل ويعبدونه، كما قال تعالى: والصافات صفا. قلنا: وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال: يتمون الصفوف المقدمة، يتمون الصف الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه ويتراصون في الصف. ففي هذا الحديث فضل إكمال الصفوف المتقدم، يكمل الصف الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه، فمن كان من نقص يكون في الأخير. هذا هو الأفضل والأحب إلى الله عز وجل. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن زكريا بن أبي زائدة عن أبي القاسم الجدلي قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم ثلاثا، يعني قال هذه الجملة ثلاث مرات: والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. قال: فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه، وكعبه بكعبه، رضي الله تعالى عنهم. النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه يقول: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم. فتسوية الصفوف مهم جدا. أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم، كرر هذا الكلام ثلاث مرات: والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. قال الشارح رحمه الله، قال النووي رحمه الله: معناه يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب، كما تقول: تغير وجه فلان علي، أي ظهر لي من وجهه كراهته لي، لأن مخالفتهم في الصفوف مخالفة في ظواهرهم، واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن، وهذا هو الواقع، لا حول ولا قوة إلا بالله. لما اختلفت صفوفنا اختلفت قلوبنا، فتسوية الصفوف مهم جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم توعد: أقيموا صفوفكم والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، أي تحصل العداوة والبغضاء بينكم إذا لم تسووا صفوف. نسأل الله العافية. قال النعمان بن بشير رضي الله عنهما: فرأيت الرجل من الصحابة رضي الله عنهم يلزق منكبه بمنكب صاحبه، يلصق منكبه بمنكب صاحبه تماما، وركبته بركبته، يلزق ركبته بركبة صاحبه في الصف، وكعبه بكعبه، يلزق كعبه كعب قدمه بكعب صاحبه، امتثالا لإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هدي الصحابة رضي الله تعالى عنه. فعلينا أن نهتم بتسوية الصفوف. اللهم وفقنا لما تحب وترضى هذا الجلال والإكرام. قال الشارح رحمه الله: قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: واستدل بحديث النعمان رضي الله عنه هذا على أن المراد بالكعب في آية الوضوء العظم الناتئ، أي العظم البارز في جانبي الرجل، وهو عند ملتقى الساق والقدم، وهو الذي يمكن أن يلزق بالذي بجنبه، خلافا لمن ذهب أن المراد بالكعب مؤخر القدم، وهو قول شاذ. هذا الحديث يدل على أن المراد بالكعب هو العظم البارز عند مفصل القدم والساق، هذا العظم البارز، هذا العظم حد غسل الرجلين في الوضوء. وأما الذي يقول أن الكعب مؤخر القدم هذا قول غير صحيح. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، وبمناسبة هذا الحديث بعض الناس هدانا الله وإياهم إذا أراد صاحبه أن يلصق قدمه بقدمه يغضب، وربما يترك الصف ويفر. هذا لا ينبغي، هذا من السنة، هذا من السنة. أسأل الله التوفيق والهداية. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد عن سماك بن حرب قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوينا في الصفوف كما يقوم القدح، حتى إذا ظن أن قد أخذنا ذلك عنه وفقهنا أقبل ذات يوم بوجهه إذا رجل منتبذ بصدره، فقال: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوينا في الصفوف كما يقوم القدح، القدح السهم، كما يكون السهم مستقيم تماما لا اعوجاج فيه، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف تماما. قال الحافظ، قال الشارح: القدح بكسر القاف هو خشب السهم حين ينحت ويبرى. قال الخطابي رحمه الله: القدح خشب السهم إذا بري وأصلح قبل أن يركب فيه النصل، انتهى. معناه يبالغ في تسويتها حتى تصير كأنما يقوم بها السهام لشدة استوائها واعتدالها، صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوينا في الصفوف كما يقوم القدح خشب السهم، يعني يكون مستقيما تماما لا وجاج فيه، حتى إذا ظن أن قد أخذنا ذلك عنه وفقهنا، يعني فهمنا تسوية الصفوف، أقبل ذات يوم بوجهه إذا رجل منتبذ بصدره، يعني بارز بصدره، صدره خارج عن إخوانه، فقال صلى الله عليه وسلم: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فالاختلاف في الصف سبب الاختلاف بين القلوب، نسأل الله الهداية. حدثنا هناد بن السري وأبو عاصم بن جواس الحنفي عن أبي الأحوص عن منصور عن طلحة اليامي عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية، يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وكان يقول: إن الله عز وجل وملائكته يصلون على الصفوف الأول. البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف، قال: أن يدخل بينهم من ناحية إلى ناحية، أي من جانب إلى جانب، يدخل بين الصفوف ويعدل الصفوف صلى الله عليه وسلم، يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول: لا تختلف فتختلف قلوبنا، لا تختلف في الصف فتختلف قلوبنا. وكان يقول: إن الله عز وجل وملائكته عليهم السلام يصلون على الصفوف الأول. وعرفتم أن صلاة الله عز وجل رحمته وثناؤه، الله يصلي على عباده المؤمنين أن يرحمهم ويثني عليهم، والملائكة يصلون يعني يدعون ويستغفرون، ففيه فضل تسوية الصفوف وفضل الصف الأول فالأول. حدثنا ابن معاذ، حدثنا خالد يعني ابن الحارث، حدثنا حاتم يعني ابن أبي صغيرة عن سماك قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي يعني صفوفنا إذا قمنا للصلاة، فإذا استوينا كبر. ففيه أن الإمام عليه أن يهتم بتسوية الصفوف قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام. حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي، حدثنا ابن وهب، يريد الإمام أبو داود رحمه الله أن يروي الحديث عن شيخ آخر، قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، وحديث ابن وهب أتم، عن معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية، عن كثير بن مرة، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قتيبة: عن أبي الزاهرية، عن أبي شجرة، لم يذكر ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم. لم يقل عيسى يعني في روايته بأيدي إخوانكم، ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. قال أبو داود رحمه الله: أبو شجرة كثير بن مر. قال أبو داود رحمه الله: ومعنى ولينوا بأيدي إخوانكم، إذا جاء رجل إلى الصف فذهب يدخل فينبغي أن يلين له كل رجل منكبيه حتى يدخل في الصف. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف، أي سووها تماما، وحاذوا بين المناكب، يكون منكبك حذاء منكب صاحبك سواء بسواء، وسدوا الخلل، لا تجعل بينك وبين أخيك فرجة، ألصق قدمك بقدم صاحبك، ولينوا بأيدي إخوانك. الإمام أبو داود رحمه الله قال معناه: إذا جاء رجل يريد أن يدخل تفسحوا له ولينوا مناكبكم له. وأيضا إذا طلب أخوك أن تتقدم قليلا أو تتأخر قليلا كن لينا، لا تتكبر ولا تغضب. بعض الناس هدانا الله وإياهم إذا قلت له: يا أخي تقدم قليل، كأنك شتمته يغضب، يقول: تعلمني. سبحان الله، إذا ما تحاببنا، إذا ما تصافينا ونحن أمام الله، متى نتحابب ومتى نتصافى؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم اهدنا فيمن هديت. لابد أن نكون إخوة متحابين في الله. فإذا قال لك أخوك تقدم قليل أو تأخر قليل، تعاون معه ولا تغضب، هذا طاعة لله عز وجل، لا له ولا لغيره، طاعة لله تبارك وتعالى. قال: ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، لا تجعل بينك وبين أخيك فرجة، الشيطان يدخل ويخرج ويوسوس، لا تترك فرجة بينك وبين أخيك، ألصق قدمك بقدم أخيك ولا تترك فرجة. ولا تذروا، أي لا تتركوا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله. إذا وجدت في الصف فرجة صل الصف ولا تترك الفرجة، ومن قطع صفا قطعه الله، وهذا وعيد. فإذا رأيت فرجة أمامك عليك أن تسدها، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. نسأل الله السلامة والعافية. حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا أبان عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. أنس بن مالك رضي الله عنه روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم، أي ضموا بعضها إلى بعض، وقاربوا بينها، يكون الصف الثاني قريب من الصف الأول، وحاذوا بالأعناق، يكون عنقك محاذيا لعنق صاحبك، لا تتقدم عنه ولا تتأخر. فوالذي نفسي بيده، يقسم الرسول صلى الله عليه وسلم بالله عز وجل الذي بيده نفوس العباد: إني لأرى الشيطان، نعوذ بالله منه، يدخل من خلل الصف. إذا تركت فرجة بينك وبين أخيك الشيطان يدخل. فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. قال الشارح: الحذف بحاء مهملة وذال معجمة مفتوحتين ثم فاء، واحدتها حذفة مثل قصب وقصبة. قال الخطابي رحمه الله: والحذف غنم صغار سود، ويقال إنها أكثر ما تكون باليمن. الحذف غنم صغار سود، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقسم أنه يرى الشيطان يدخل من خلل الصف مثل الغنم الصغار. فيجب أن نسد الفرجات فيما بيننا، ولا نترك خلل وفرجة للشيطان، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حدثنا أبو الوليد الطيالسي وسليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. من تمام الصلاة أن تسووا صفوفكم. فمعنى ذلك إذا لم نسوي صفوفنا صلاتنا لا تكون تامة. فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. حدثنا قتيبة حدثنا حاتم بن إسماعيل عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن محمد بن مسلم بن السائب صاحب المقصورة قال صليت إلى جنب أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه صليت إلى جنب أنس بن مالك رضي الله عنه يوما فقال هل تدري لما صنع هذا العود؟ فقلت لا والله. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع عليه يده فيقول استووا وأعدلوا صفوفكم استووا وأعدلوا صفوفكم صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم جدا بتسوية الصفوف. حدثنا مسدد حدثنا حميد بن الأسود حدثنا مصعب بن ثابت عن محمد بن مسلم عن أنس رضي الله عنه بهذا الحديث قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة أخذه بيمينه أي أخذ ذلك العود بيمينه ثم التفت فقال اعتدلوا سووا صفوفكم ثم أخذه بيساره أي العود فقال اعتدلوا سووا صفوفكم صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عطاء عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتم الصفوف المقدم أتم الصف المقدم ثم الذي يليه فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر يكمل الأول فالأول إن كان هناك نقص يكون في الأخير. حدثنا ابن بشار حدثنا أبو عاصم حدثنا جعفر بن يحيى بن ثوبان أخبرني عمي عمارة بن ثوبان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم ألينكم مناكب في الصلاة. خياركم من كان منكبه لينا يعني لا يمتنع من تسوية الصفوف ولا يمتنع من أن يفسح لأخيه إذا كان في المكان سعة. قال الشارح رحمه الله قيل معناه أنه إذا كان في الصف وأمره أحد بالاستواء أو بوضع يده على منكبه ينقاد ولا يتكبر. ينبغي أن ينقاد ولا يتكبر. فالمعنى أسرعكم انقيادا. خياركم ألينكم مناكب أي أسرعكم انقيادا أي إذا طلب منه أن يسوي الصفوف يجيب ولا يمتنع ولا يتكبر. قال أبو داود رحمه الله جعفر بن يحيى من أهل مكة قال الشارح قال ابن المديني رحمه الله شيخ مجهول لم يروي عنه غير أبي عاصم كذا في التهذيب يعني هذا الراوي ما روى عنه إلا واحد ولم يوثق يعني فهو مجهول العين إنما على كل حال تقدم ما يقويه. باب الصفوف في السواري. بين السواري، باب الصفوف بين السواري يعني بين الأعمدة. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان عن يحيى بن هانئ عن عبد الحميد بن محمود قال صليت مع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يوم الجمعة فدفئنا إلى السواري يعني من الزحام، فتقدمنا وتأخرنا، فقال أنس رضي الله عنه كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كنا نحذر من الصلاة بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله والحديث يدل على كراهة الصلاة بين السواري بين الأعمدة، والعلة في الكراهة يعني السبب ما قاله أبو بكر بن العربي رحمه الله من أن ذلك إما لانقطاع الصف، يعني سبب لانقطاع الصف، أو لأنه موضع جمع النعال. قال ابن سيد الناس والأول أشبه، يعني أنه سبب لانقطاع الصف، فالصفوف بين السواري مكروهة لأنها تقطع الصف، إلا عند الاضطرار إذا كان المسجد صغير ولا يوجد مكان والناس كثيرون عند الحاجة يجوز، ولكن لغير حاجة يكره. قال رحمه الله قال الترمذي رحمه الله وقد كره قوم من أهل العلم أن يصف بين السواري، وبه قال أحمد وإسحاق رحمهم الله، وقد رخص قوم من أهل العلم في ذلك انتهى. وروى سعيد بن منصور رحمه الله في سننه النهي عن ذلك، أي عن الصف بين السواري، عن ابن مسعود وابن عباس وحذيفة رضي الله تعالى عنه. قال ابن سيد الناس ولا يعلم لهم مخالف بالصحابة، يعني لم يخالفهم أحد، ابن مسعود وابن عباس وحذيفة كانوا ينهون عن الصفوف بين السواري ولم يخالفهم أحد من الصحابة، ولم يعلم لهم مخالف من الصحابة. ورخص فيه أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن المنذر رحمهم الله قياسا على الإمام والمنفرد، قالوا وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة بين ساريتين. قال الشارح قلت يدل على التفرقة بين الجماعة والمنفرد، يدل على التفرقة بين الجماعة والمنفرد حديث قرة عن أبيه قال كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنه طردا، رواه ابن ماجه رحمه الله، لأنه ليس فيه إلا ذكر النهي عن الصف بين السواري ولم يقل كنا ننهى عن الصلاة بين السواري، يعني في صلاة الجماعة يكره الصف بين السواري، وأما لو صليت منفرد بين الساريتين ما في بأس، لكن في الصف مع الجماعة بين السواري مكروه إلا عند الضرورة. باب ما يستحب أن يلي الإمام في الصف وكراهية التأخر. حدثنا ابن كثير أخبرنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ف ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أبو مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، أي ليكن خلفي منكم أولو الأحلام والنهى. قال الشارح: أولو الأحلام جمع حلم بالكسر، كأنه من الحلم والسكون والوقار والأناة والتثبت في الأمور وضبط النفس عن هيجان الغضب، ويراد به العقل لأنها من مقتضيات العقل وشعار العقلاء. أولو الأحلام يعني أولو العقل والفهم. وقيل أولو الأحلام البالغون، والحلم بضم الحاء البلوغ، وأصله ما يراه النائم. يعني قيل الأحلام من الحلم، وهو ضد العجلة التأني والتعقل في الأمور. وقيل أنه من الحلم أي البلوغ أي البالغون، والأول أولى وأقرب، يعني أولو العقل والفهم. والنهى بضم النون جمع نهية، وهو العقل الناهي عن القبائح، أي ليدنو مني يخلفوه في الإمامة. ينبغي أن يكون وراء الإمام أولو العقل والفهم والعلم ليردوا على الإمام إذا سهى في القراءة، وإذا حصل له شيء ينوبون عنه ويخلفونه. أما إذا كان خلفه جهال لا يعرفون أحكام الصلاة، فلو حصل للإمام حاصل من يخلف؟ فلهذا ينبغي أن يكون خلف الإمام أولو العقل والفهم والعلم. قال: ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهكذا الصف الثاني والثالث وراء الإمام يكون أهل الفهم والعقل والعلم. حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا خالد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وزاد: ولا تختلفوا، يعني في الصف، فتختلف قلوبكم. الاختلاف في الصف سبب لاختلاف القلوب، نسأل الله السلام. وإياكم وهيشات الأسواق، أي وإياكم الخصومات والمنازعات ورفع الأصوات. قال الشارح: وإياكم وهيشات الأسواق، أي اختلاطها والمنازعة والخصومات وارتفاع الأصوات واللغط والفتن التي فيها، أي لا تكون في المسجد كما تكون في الأسواق تتصايح وتتخاصم، لا بد أن تكونوا متأدبين. المساجد بنيت لتلاوة القرآن وذكر الله والعمل الصالح، ما بنيت للصياح والمنازعات. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا معاوية بن هشام حدثنا سفيان عن أسامة بن زيد عن عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. إن الله تعالى وملائكته عليهم السلام يصلون على ميامن الصفوف، أي على من كان عن يمين الصف، أصحاب اليمين في الصفوف، ففيه فضيلة الجهة اليمنى من الصفوف. وصلاة الله رحمته وثناؤه، وصلاة الملائكة الدعاء والاستغفار. باب مقام الصبيان في الصف. حدثنا عيسى بن شاذان، حدثنا عياش الرقام، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا قرة بن خالد، حدثنا بديل، حدثنا شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم قال قال أبو مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه ألا أحدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فأقام الصلاة فصف الرجال وصف الغلمان خلفهم ثم صلى بهم، فذكر صلاته ثم قال هكذا صلاه، أي الرسول عليه الصلاة والسلام. قال عبد الأعلى لا أحسبه قال لا أحسبه إلا قال أمتي، هكذا صلاة أمتي. ففي هذه الرواية أن الرجال يقدمون والصبيان يكونون خلف الرجال والنساء خلف الكل. قال الشارح رحمه الله والمعنى أنه ينبغي لهم أن يصلوا هكذا، والحديث يدل على تقديم صفوف الرجال على الغلمان والغلمان على النساء، هذا إذا كان الغلمان اثنين فصاعدا يعني فيصف خلف، فإن كان صبي واحد دخل مع الرجال ولا ينفرد خلف الصف. باب صف النساء والتأخر عن الصف الأول. حدثنا محمد بن الصباح البزاز، حدثنا خالد وإسماعيل بن زكريا عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. صفوف الرجال كل ما كانت متقدمة فهي أفضل، والصف الأخير من الرجال هو شر صفوف الرجال لأنه قريب من النساء وقريب من الفتن. وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، ففيه الحث على التقدم في الصفوف الأول، حث على الرجال أن يتقدموا في الصفوف الأول، وحث للنساء أن يتأخرن في الصفوف المتأخرة. حدثنا يحيى بن معين، حدثنا عبد الرزاق عن إكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار. نسأل الله تعالى أن يجيرنا من النار. قال الشارح حتى يؤخرهم الله في النار، يعني لا يخرجهم من النار في الأولين أو آخرهم عن الداخلين في الجنة، أولا بإدخالهم النار وحبسهم فيها كذا في فتح الودود، يعني إذا دخلوا النار بسبب الكبائر يؤخرون، ما يخرجون مع من يخرج أول الأمر، لأن بعض العصاة يدخلون النار ثم يخرجهم الله بسبب التوحيد. فعلينا أن نحذر المعاصي ونتوب إلى الله عز وجل. اللهم اغفر لنا وتب علينا بهذا الجلال والإكرام. فهذا تحذير عن التأخر في الصفوف المتأخرة وحث على الصفوف المتقدمة. حدثنا موسى بن إسماعيل ومحمد بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا أبو الأشهب عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم تقدموا فأتموا بي، أي اقتدوا بي، وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. فهذا أيضا فيه الحث على الصفوف المتقدمة للرجال والتحذير عن التأخر. باب مقام الإمام من الصف. حدثنا جعفر بن مسافر حدثنا ابن أبي فديك عن يحيى بن بشير بن خلاد عن أمه أنها دخلت على محمد بن كعب القرظي فسمعته يقول حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطوا الإمام وسدوا الخلل، يعني أن الإمام يكون عند وسط الصف وينبغي سد الخلل في الصف، لا تترك بينك وبين أخيك فرجة فإن الشيطان يدخل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. باب الرجل يصلي وحده خلف الصف. حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد. قال سليمان بن حرب الصلاة لا يصح للرجل أن يصلي وحده خلف الصف، فمن صلى وحده عليه أن يعيد الصلاة، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. قال الشارح اختلف السلف رحمهم الله في صلاة المأموم خلف الصف وحده، فقال طائفة لا يجوز ولا يصح كما دل عليه هذا الحديث، وممن قال بذلك النخعي وحسن بن صالح وأحمد وإسحاق وحماد وابن أبي ليلى ووكيع رحمهم الله، قالوا لا يجوز ولا يصح أن يصلي الرجل وحده خلف الصف. وأجاز ذلك الحسن البصري والأوزاعي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي، وتمسك القائلون بعدم الصحة في حديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد، وحديث علي بن شيبان وفيه فقال له استقبل صلاتك، يعني أعد صلاتك، فلا صلاة لمنفرد خلف الصف، رواه أحمد وابن ماجه رحمهم الله. وتمسك القائلون بالصحة بحديث أبي بكر رضي الله عنه الآتي قالوا لأنه أتى ببعض الصلاة خلف الصف وهو الركوع، أنه ركع قبل أن يصل إلى الصف ودخل وهو راكع، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، فيحمل الأمر بالإعادة على جهة الندب، على جهة الندب مبالغة في المحافظة على الأولى. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وجمع أحمد وغيره رحمهم الله بين الحديثين بوجه آخر، وهو أن حديث أبي بكر رضي الله عنه مخصص لعموم حديث وابس، فمن ابتدأ الصلاة منفردا خلف الصف ثم دخل في الصف قبل القيام من الركوع لم تجب عليه الإعادة، يعني كما ورد في حديث أبي بكر، وإلا فيجب الإعادة على عموم حديث وابصة وعلي بن شيبان. انتهى. على كل لا يصح للرجل أن يصلي خلف الصف وحده، وأما أبو بكر دخل والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف ودخل الصف وهو راكع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انصرف من الصلاة زادك الله حرصا ولا تعد، أي مرة ثانية لا تفعل هذا، لا تركع قبل ما تصل إلى الصف، والنبي نهاه صلى الله عليه وسلم. باب الرجل يركع دون الصف، يعني قبل أن يصل إلى الصف. حدثنا حميد بن مسعدة أن يزيد بن زريع حدثهم، حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن زياد الأعلم، حدثنا الحسن أن أبا بكر رضي الله عنه حدث أنه دخل المسجد ونبي الله صلى الله عليه وسلم راكع، قال فركعت دون الصف، أي قبل أن يصل إلى الصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا، أي محافظة على الصلاة ولا تعد، يعني لا تركع مرة ثانية قبل ما تصل إلى الصف. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا زياد الأعلم عن الحسن أن أبا بكر رضي الله عنه جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف، فقال أبو بكر رضي الله عنه أنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. ورد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يسووا الصفوف وأخبرهم أنه يرى من خلفه، هذا معجزة للرسول عليه الصلاة والسلام، يرى من خلفه، الله تعالى يريه من خلفه، فتوعدهم بهذا أنهم إذا خالفوا الصف فإنه يراه، وهذا من خصوصيات الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يرى من خلفه، معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. فرأى أبا بكر حينما ركع قبل أن يصل الصف فقال أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف، فقال أبو بكر أنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا، أي محافظة على الصلاة ولا تعد، أي لا تركع مرة ثانية قبل ما تصل إلى الصف. قال أبو داود رحمه الله زياد الأعلم، زياد ابن فلان ابن قرة، وهو ابن خالة يونس ابن عبيد رحمه الله تعالى، والله تعالى أعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.